Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. الوضع الحقوقي في الجزائر من سيء إلى أسوأ، صورة قاتمة دفعت عشرات المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه السلطات الجزائرية إلى ضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. للاقتراب أكثر من طبيعة الوضع الحقوقي في الجزائر نستضيف من مدينة وجدة عبر سكايب وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. أستاذ وليد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا أستاذ رضا، تحية لك ومتابعي قناة ميديان ولضيفك الكريم.
مرحبا بك أستاذ وليد. ومن ليون شوقي بن زهرة المدون والناشط السياسي الجزائري. أستاذ شوقي أهلا ومرحبا بك.
تحية لك، تحية للضيف الكريم أيضا، شكرا لك.
ومعك أبدأ شوقي بن زهرة، يعني لسنة أخرى تتعالى الأصوات المنتقدة لما يقع في الجزائر، جزائر ما بعد الحراك، آخرها تقرير الشبكة الأورو متوسطية للحقوق التي تمثل عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية من أكثر من 30 دولة. شوقي بن زهرة، الشبكة سجلت في تقريرها الأخير استمرار المضايقات، مضايقات الشرطة وترهيب النشطاء في الجزائر. من خلال متابعتك، كيف يبدو الوضع الحقوقي ووضع الحريات في جزائر ما بعد الحراك؟
5 سنوات بعد بداية الحراك الشعبي في الجزائر والمسيرات الضخمة التي كانت بداية من فبراير 2019، الوضع لم يكن بهذه السوداوية ربما منذ السبعينات صراحة في الجزائر. يعني نحن نتكلم هنا على مئات معتقلي الرأي، على الأقل 300 معتقلي رأي في قضايا مختلفة، يعني منهم من تكلم عن الوضع السياسي، منهم من يتكلم فقط لمجرد لأنه الأوضاع السوداوية وصلت إلى درجة أنه الكلام حتى في ظروف وفي أوضاع الاجتماعية الكارثية للمواطن الجزائري والتي تعيشها البلاد صار من المحرمات اليوم في ما يسمونها الجزائر الجديدة، والتي ليست إلا صورة أكثر سوداوية من سابقتها الجزائر القديمة. يعني حالة الذعر وحالة الرعب التي تملكت النظام الجزائري بخروج المسيرات المليونية في منذ فبراير 2019 جعلت يعني النظام، وجعلت النظام العسكري الذي كشف عن حقيقته، يعني تلك المسيرات أجبرت أن النظام العسكري يخرج إلى العلن، وصارت حتى الاختباء وراء واجهة مدنية صعب عليه. وهذا ما جعلهم اليوم أنه أي صوت، أي تعليق، أي تعليق في وسائل التواصل الاجتماعي، أي كلمة على الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية، أي انتقاد للسلطة تنتهي بك الأمور، أنه تختطف، أنه تحاكم، أنه تعتقل، وأنه حتى في كثير من الحالات تتعرض إلى التعذيب في ثكنات المخابرات. وهذا هو ربما الجديد أيضا في السنوات الأخيرة، رأينا شهادات عديدة على ممارسة غير إنسانية تعرض لها الكثيرون، شهادات حتى في المحاكم الجزائرية يعني تعرضوا له. ولكن النظام بحكم أنه ليس له إلا هذا الحل، بحكم الفشل في جميع المجالات، لم تبقى له إلا الآلة القمعية من أجل محاولة التحكم أو السيطرة على الأوضاع.
طيب وليد كبير، في ذات السياق، الشبكة الأورو متوسطية تتحدث عن مناخ من الرعب والترهيب، وهذا ما أشار إليه قبل قليل شوقي بن زهرة. يمكن أن يكون هذا المناخ قاتل بالنسبة لأنشطة حقوق الإنسان في الجزائر. أستاذ وليد كبير، من خلال اطلاعكم ومتابعتكم، ما الذي يعانيه بالضبط المعارضون للنظام الحالي ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر؟
أستاذ رضا، المعارضون للنظام الحالي سواء داخل الوطن أو خارجه يعانون من كل أشكال الترهيب والقمع. إذا تكلمنا على الداخل الآن، داخل حتى يعني أولئك الذين ارتموا في حضن النظام ويروجون له، طالهم القمع، يعني فما بالك ما يتعرض له الجزائريون الذين، وأنا أوافق كلام الأخ شوقي بن زهرة الذي قال هناك، لم يتحدث عن السياسة، تكلموا على يعني معاناة اجتماعية، معاناة اقتصادية، يعني وطالهم القمع. قلت طال القمع يعني أولئك الذين ارتموا في حضن النظام. نعطيك مثل عن نائب برلماني جرد من حسنته البرلمانية لأنه انتقد حجم الفساد المهول في ولايته. هذا الترهيب الذي يطال حاليا مجموعة من الجمعيات الحقوقية، نخب سياسية فرض عليها التوقيع على تعهد بعدم الحديث، يعني هناك أسماء سياسية معروفة لا نراها الآن في الإعلام، لا تستطيع أن تتحدث حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تم فرض عليها قيد وتم قمعها. أما المعارضون اللي راهم في الخارج فسلط عليهم جيوش من ذباب النظام الحاكم، ذباب الإلكتروني الذين يعني ينتقدونهم ويتهجمون عليهم، والمعارضين اللي هم في الخارج يتلقوا يوميا تهديدات من قبل أو رسائل تهديد. وطبعا راكم شفتوا آخر خرجة لأحد الأبواق الداعمة للنظام الحاكم في الجزائر الذي دعا على المباشر إلى اغتيالي وإلى اغتيال.
وبماذا تفسرون أستاذ وليد هذه التصرفات؟ مماذا يخشى النظام الجزائري بالضبط؟
هو طبعا النظام الجزائري يخشى أن ينال أو يحظى هؤلاء المعارضون بشعبية داخل أوساط الشعب، أوساط المجتمع، لأن النظام لا يريد أن يرى مشروعا بديلا لمشروعه. النظام يخشى من أن تصل هذه الأصوات إلى جمع الجزائريين لينكشف فشله الداخلي، وبالتالي فهو ينهج هذه السياسة حتى لا يتمكن يعني أو لا يتطلع أو لا يتابع الشعب الجزائري ما يقوله المعارضون سواء في الداخل وخصوصا في الخارج الذين يتمتعون بهامش من الحرية، وهذا الذي يؤرق النظام الحالي.
نعم. طيب شوقي بن زهرة، المنظمات الحقوقية تشير إلى حالات عنف جسدي وتعذيب أيضا يتعرض لها المعتقلون السياسيون. أعيد نفس السؤال تقريبا، ما الجدوى من كل هذه التصرفات؟ لماذا تلجأ برأيك السلطة الحاكمة للعنف والتعذيب بحق هؤلاء المعتقلين؟ هل يخشى النظام من عودة الحراك من جديد؟
هو النظام بطبيعة الحال دائما لديه حالة رعب من عودة المسيرات ولدي هذا التوخ. ربما أعطيك فقط مثال عين لشيء حدث في الأسابيع الأخيرة، وهو تدشين، ولو أنه ثالث تدشين لهذا مسجد الجزائر الذي يعني بني يعني بدأ بناه في وقت البوتفليقية ودشين منذ أسابيعنا المرة الثالثة. يعني النظام رغم أنه يحب يعني مثل هذه الأمور، مثلا كان يود أن يكون تواجد شعبي حتى يعطي صورة لأنه حدث كبير وغير ذلك، لكن التخوف من التجمعات الشعبية جعل النظام أنه هذا التدشين يكون في إطار مغلق، يعني بين في حضور جنرالات بحضور بعض المسؤولين المدنيين وانتهى الأمر، لأنه النظام الجزائري لا يستطيع مواجهة الشعب حتى في ظروف متحكم فيها، فما بالك.
ولكن إلى متى أستاذ شوقي بن زهرة؟ البلاد مقبلة ربما على انتخابات رئاسية في نهاية هذه السنة، والأمر يتطلب طبعا تجمعات وحملة انتخابية إلى غير ذلك.
لا، ولهذا يعني نحن البلد الوحيد ربما في العالم للأسف مع هذا النظام العسكري الذي 9 أشهر قبل الانتخابات الرئاسية لا نقاشات لا تجمعات لا ناس تعرف
لا مرشحين
إلا من تم دفعه من طرف النظام من أجل ربما اسم أو اسمين. يعني أنه هذا الوضع النظام الجزائري إلى حد الساعة هناك تناطحات داخل النظام الجزائري، هل يذهبون أصلا إلى انتخابات؟ هل يتم تمديد عهد التبون؟ يعني هناك تناطح داخلي لأنه هناك تخوف من الخروج للشعب، هناك تخوف من الشارع حتى في الإطار المتحكم فيه، فما بعد أن يكون هذا، خصوصا أن الظروف الاجتماعية الآن الأوضاع على صفيح ساخن، الشعب يعني صار لا يطيق، إلى درجة أنه وصلنا أنه نرى شاب جزائري يهرب في عجلة طائرة، شباب يهربون بشتى الطرق برا بحرا أي كان طريقة، لأن الظروف في البلاد صارت كارثية، لأن الشعب صار يعيش جحيم. هذا النظام هو أول من يعرف بأن الأمور يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لهذا نرى هذه الحالة من الضعر والرعب لدى النظام الجزائري.
طيب أستاذ وليد كبير، في ذات الإطار قبل أشهر قليلة زار المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعية، زار الجزائر وأثار عدة ملاحظات حول وضع الحريات في البلاد، كرر كثيرا كلمات من قبيل قيود، منع، تقليص، تضييق إلى غير ذلك. برأيك أستاذ وليد كبير، لماذا تصر السلطة الحاكمة في الجزائر على فرض القيود واللجوء إلى أساليب القمع والملاحقات القضائية ضد أي صوت معارض في البلاد؟
لماذا السلطة الحاكمة تصر على فرض القيود واللجوء إلى أساليب القمع والملاحقات القضائية وأيضا التخوين ضد أي صوت معارض حتى لا ينكشف الفشل الذريع على المستوى الداخلي وحتى لا يكون تأثير على الرأي العام الوطني وحتى تبقى طبعا هي الخيار الوحيد أمام الشعب بمبدأ يا إما معي أو ضدي، ويا إما معي هنا يوظفها النظام ما يبينش، لا يظهر للشعب أنه يعني يا إما مع النظام، يضعها في خانة يا إما مع الوطن أو ضد الوطن، وهذا طبعا غير صحيح، وهذا تناقض صارخ مع شعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لا توجد ديمقراطية ولا يوجد حكم للشعب. هذا الإصرار مرده أيضا فقدان أو افتقاد هذه السلطة للشرعية الشعبية التي تستند عليها، وبالتالي هي تتأثر بأي صوت معارض يقدر يحمل مشروع بديل لمشروعها. نحن الآن نعيش أمام سلطة مستبدة ومرتبكة وضعيفة، لأنها لو لم تكن ضعيفة ما كانت لتلجأ لهذه الأساليب التي طبعا لم نشهدها حتى خلال فترة حكم بوتفليقة وما كان قبل بوتفليقة، لأن الذي نعيشه الآن هو نعيش ضمن إطار فكر شمولي، فكر الحزب الواحد، نظام حكم الحزب الواحد، وبالتالي ما يحدث الآن هو أمر يعود بنا إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
شوقي بن زهرة، في ذات الإطار والأستاذ وليد كبير أشار قبل قليل حتى إلى الممارسات التي تنتهجها السلطات ضد النشطاء المتواجدين خارج البلاد، أنت الآن متواجد في مدينة ليون الفرنسية، يعني ألا توجد أي تهديدات أو مخاوف ربما من تصرف النظام الحاكم تجاه أي صوت معارض، أنت مثال على ذلك يعني خارج البلاد؟
لا، هي وأظن أن الأستاذ وليد كبير مؤخرا ذكرنا في نفس أحد أبواق النظام الذي ذكرنا بالاسم، أنا شخصيا هو من أجل دعوة إلى اغتيالنا، يعني إلى اغتيال، لأنه تعرف بأنه الأصوات التي بقيت تستطيع الكلام سواء داخل الوطن كل شيء مضيق عليه، وخارج الوطن لم تبقى إلا أصوات قليلة. النظام الجزائري اليوم أولويته ليس تحسين ظروف المواطن الجزائري، ظروف البلاد، تحسين الصورة الخارجية للبلاد التي صارت وضع الدبلوماسية المتعاقبة، لا، هو محاولة إسكات المعارضين أو التخلص منهم. يعني أنا شخصيا سنوات من الأحكام القضائية المتتالية بتهم لا تتوقف، التضييقات، التهديدات التي لا تتوقف، والآن التي خرجت للعلن، يعني صارت أمور علنية، النظام الجزائري صار يستعمل أبواق، يعني البوق اللي نتكلم عنه هي أشخاص يظهرون مع ويكرمون من وزارة الثقافة الجزائرية من طرف أسماء بارزة في النظام، منهم كوجينا رئيس مجلس الأمة وغير ذلك، يعني النظام الجزائري.
طيب شوقي بن زهرة، أين هي الأحزاب السياسية التي تحسب في صف المعارضة؟ أين هي هذه الأحزاب؟ أين هي الأصوات التي ربما كانت تمارس نوع من المعارضة في فترة النظام السابق؟
هو الأمر هذا، والنظام الجزائري منذ الاستقلال عمل على خلق معارضة تابعة للنظام، يعني هذه من الأمور التي حدثت يعني في السنوات، خصوصا بداية من التسعينات، أنه أحزاب أنشئت على صفة معارضة ولكن متحكم فيها من طرف النظام، يعني أنه داخليا من بقي ينشط اليوم هم أحزاب يعني تدخل في، حتى إذا كانت تدعي أنها أصوات للمعارضة، لكن يا إما داخل في صف النظام يا إما تخدم أجنحة داخل النظام، يعني داخليا اليوم لم يبقى أي صوت يستطيع الكلام بشكل مستقل ضد النظام الجزائري. لهذا هذا الهوس بالأسماء التي بقيت في الخارج، الأسماء القليلة التي بقيت تتكلم في الخارج، لهذا حالة التخبط لدى النظام الجزائري، وحالة الذعر وحالة الرعب وحالة التركيز على التخلص من هذه الحسنة لأنها هي الوحيدة التي بقيت تتكلم بشكل يعني واضح وصريح على الأوضاع الكارثية الجزائرية، الأوضاع الكارثية للبلاد، وهي الوحيدة التي تحذر من أن البلد يعني الآن دخل في كارثة وهو متوجه إلى كوارث أكبر ربما تهدد وجود الدولة.
وهنا سأطرح السؤال عليك أستاذ وليد كبير، يعني على ضوء ما سبق، على ضوء هذه الصورة القاتمة، ما هي المخاطر المترتبة عن استمرار هذه الحملة، حملة قمع أي صوت معارض في البلاد؟
هو النظام دائما معودنا على القيام بحملة اعتقالات وقمع، ويعني خصوصا إذا اقترب موعده الانتخابي، خصوصا الانتخابات الرئاسية، الغاية غايته وقطع الطريق أمام الأصوات التي تخشى أن يلتف الشارع حولها، تخشى أن تحمل مشروعا بديلا لمشروع النظام. هذا النظام يعني كل ما يقترب موعده أو مسرحيته أو المهازل الانتخابية التي ينظمها يزيد من القمع نتاعه للأصوات المعارضة له، للنشطاء، للصحفيين. ما عادش عندنا في الجزائر الآن صحافة تنتقد، صحافة يعني تقوم بتقارير تكشف الفضائح أو السياسة الفاشلة نتاع هذا النظام على المستوى الداخلي. إذن هذا لماذا يقوم بهذه الحملة؟ حتى يعني يقطع الطريق أمام أي صوت جزائري يعني مخلص مؤمن بأنه يجب تغيير منظومة الحكم، وقد يعني تذهب به الطموح أن يعني.
لكن أستاذ وليد، ما هي كلفة استمرار هذه الحملة، حملة الاعتقالات والتضييق على حقوق الإنسان والحريات في الجزائر؟ ما هي كلفتها، وأيضا كيف تؤثر على صورة البلاد بصفة عامة؟
أولا استمرار القمع والاستمرار الاعتقالات والترهيب الممارس من قبل النظام الحاكم هو سيؤدي في آخر المطاف إلى انفجار الشارع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا النظام يأخذ بالبلاد إلى المجهول بسبب هذه السياسة القمعية. نحن الشعب الجزائري يعني قمنا بربيعنا الديمقراطي في سنة 1988، وبعد 35 سنة يتم قمع الشعب الجزائري بهذه الطريقة، فهذه وصمة عار في جبين هذا النظام. الأمر يعني خطير، وكلما تأخر طبعا التغيير تأخرت يعني زادت التكلفة، وبالتالي السياسة المنهجة من قبل هذا النظام هي مرحلة يعني ما قبل الانفجار الذي سيقع في آخر المطاف نظرا لهذا الفشل الذريع الذي حصده هذا النظام على المستوى الداخلي والخارجي، ونظرا لاستبداده لشعب ثار ضده في نهاية ثمانينيات القرن الماضي وأراد بناء دولة ديمقراطية مدنية، فتم جره إلى مذبحة في التسعينيات، ثم كرر الأمر في نهاية يعني في بداية 2019 عندما خرج الشعب من أجل وقف العهدة الخامسة وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وها هو مرة أخرى يجر الشعب يعني أو يمارس ضد الشعب القمع والترهيب، وقد يأخذ يعني لا قدر الله وهذا الذي نخشاه إلى 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 مستنقع الدم مرة أخرى بسبب غطرسة هذا النظام وعدم ممارسة السياسة بقواعدها وتسحيره للمشهد السياسي وجعل المشهد الحقوقي والسياسي في البلاد مشهد كارثي للأسف.
نعم، مشهد كارثي. أستاذ شوقي بن زهرة، أنت ناشط سياسي ومدون معروف على غرار أستاذ وليد كبير، أكيد يعني تتواصل مع جمعيات حقوقية دولية، مع منظمات حقوقية دولية، كيف ينظر اليوم إلى صورة الجزائر في الخارج؟
صراحة صورة الجزائر في الخارج سواء بالقياس مع الوضع الحقوقي سواء بالأوضاع العامة للبلاد لا 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 عمرها ما كانت كارثية بهذه الدرجة. يعني اليوم النظام الجزائري يزر إلى أنه يكون هناك خطر وجودي على البلاد كبلاد بالتصرفات هذه. لا لا لا، والأوضاع دائما أنا أربط الأوضاع للصورة الحقوقية للبلاد ايضا بصوره مثلا قضيه استقطاب الاستثمارات، انك في بلد يكون الاوضاع بهذا الشكل يعني ان دوله عسكريه كل شيء مغلق فيها، الاوضاع كارثيه، الشعب الامور تمضي الى الانفجار والكل يرى هذا، من المستحيل انك تغير الاوضاع الاقتصاديه التي ستغير الحياه المعيشيه للمواطن الى الافضل. يعني النظام الجزائري يصر البلاد الى كوارث لا لا لن نرى نهايتها. نحن نريد رغبتنا وربما طموحنا جميعا ضمن المجتمع الدولي وكل المعارضين في نفس اننا نريد ان التغيير يكون متحركا، لان الانفجار لن ياتي بالخير على البلاد، لان الانفجار سيؤدي الى كوارث لن نخرج.
استاذ شوقي بن زهره، لا نسمعك بشكل جيد، ساعود اليك في وقت لاحق. استاذ وليد كبير، هل تعتقد ان ما تقوم به الان السلطات الجزائريه سيعيد الحراك من جديد ويعيد زخم الحراك الشعبي من جديد، ام ان الامور يعني ستمضي هكذا الى حين ربما تنظيم انتخابات وربما بقاء نفس الوجوه التي ربما لا يوجد اجماع عليها حاليا؟
لو لم يكن متخوف النظام من تحرك الشارع لما كان ليمارس هذه السياسة القمعية وهذا الترهيب ضد الجزائريين وضد كل صوت معارض له، وبالتالي إمكانية رجوع الحراك، ولكن يعني حراك شعبي خالص وليس حراك مخابراتي، لأن النظام وعهد أجنحة النظام الذين عملوا من أجل تحريك الشارع ضد جناح بوتفليقة في 2019 يعني استغلوا خروج الشعب من أجل تحقيق يعني سطوتهم على 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 منظومة الحكم، وهذا الذي وقع، لأن حراك 22 فبراير 2019 لم يحقق المرجو ولم يحقق مبتغى الشعب في بناء دولة مدنية ديمقراطية. والآن أمام هذه الممارسات وأمام هذا القمع وأمام هذا الترهيب، عودة الشارع أو عودة الشعب إلى الشارع متوقعة في أي لحظة، سواء قبل هذه المهزلة الانتخابية أو بعدها، أو يعني عندما طبعا تتوفر ظروف التي تجعل الشعب يتحرك، لأن الشعب الجزائري في 22 فبراير وفي حراك 2019 رفع شعارات سياسية، وهذا الذي يؤرق النظام الحاكم في الجزائر، لأن عمق الأزمة في الجزائر هي أزمة سياسية بالأساس، هي أزمة منظومة حكم، هي أزمة نظام غير شرعي، وبالتالي هذا النظام من جهة يحفر قبره بنفسه، ومن جهة يعني يحذر لانفجار مستقبلي قد يفضي طبعا إلى تغيير منظومة الحكم. نحن نتمنى أن يكون التغيير في أقرب وقت لهذا النظام، لأن الجزائر تستحق الأفضل، والشعب الجزائري يستحق أفضل من هذه المنظومة الفاسدة المجرمة المستبدة، ويعني نتمنى أن يكون التغيير بأقل تكلفة، لأن عانينا من سفك للدماء في سنوات التسعينات، ولا نريد، أنا شخصيا لا أريد أن نرجع إلى تلك السنوات المظلمة التي يتحمل فيها طبعا المسؤولية الكبرى أو المسؤولية الأولى هو النظام الانقلابي المجرم الذي أخطأ حساباته وما زال يخطئ الآن حساباته وبممارساته ضد الشعب الجزائري. أعتقد أن الدولة الجزائرية في خطر، وأننا علينا جميعا أن تتضافر جهودنا من أجل أن نقدم المشروع البديل للشعب الذي يجب أن يحتضنه، بالتالي يسقط هذا النظام المستبد الدكتاتوري.
طيب أختم معك شوقي بن زهرة، الجزائر تحت المجهر الأممي، هي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيف ستدبر برأيك السلطة الحاكمة في الجزائر هذه المرحلة الصعبة؟ هل تتوقع أي انفراجة حقوقية في البلاد أم إن الأمور في طريقها للأسوأ؟
للأسف مع النظام الحالي الأمور ماضية وستتعفن أكثر يوم بعد يوم، سواء على الصعيد الداخلي والجحيم الاجتماعي السياسي الاقتصادي في كل المجالات الذي يعيشه الفرد الجزائري، وسواء أيضا وهذا هو التحول في سنتين ربما الأخيرتين، أن النظام الجزائري جر الأوضاع إلى التعفن في منطقتنا، يعني في بعدنا الإقليمي، في مع كل الدول الجارة، مع كل دول المنطقة، أنه خارجيا النظام الجزائري جر البلاد، أنه أوضاعنا صورتنا صارت كارثية، أوضاعنا صارت كارثية، تهديد على الأمن القومي في حدودنا الجنوبية بسبب تصرفات النظام، بسبب الأزمات الدبلوماسية المتعاقبة التي يخلقها النظام. أما عن الصورة الحقوقية فدائما الربط يبقى أنه صورة الجزائر ستبقى ذلك البلد مع هذا النظام المتعفن، ذلك البلد المغلق الذي يعني يستقل كل صوت مخالف، بلد منغلق داخليا وخارجيا. هذه الأمور لن تجر البلاد إلى الأحسن، لن تأتي باستثمارات.
انتهى وقت البرنامج. أستاذ شوقي بن زهرة، المدون والناشط السياسي الجزائري، كنت معنا من مدينة ليون، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وعبر سكايب أيضا من مدينة وجدة الأستاذ وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي وطبعا رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. شكرا جزيلا لك أستاذ وليد.
شكرا أستاذ رضا.
شكرا. شكرا أيضا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.